مرحبا، أنا ماجدة، ورجعت لكم بموسم خاص جداً من مصر. استقبلت أنا وصديقي مخلوف 5 ضيوف وحاورناهم بالفكرة وكيف صارت خبرة. شاركوا تحديات وقدموا نصائح وسحبوا من البطاقات اللي كشفت عن جوانب بيشاركوها معكم ومعنا لأول مرة. موسم خاص ومختلف جداً من مصر، اسمعوا حلقاته كل أسبوع واستمتعوا بساعة أو أكتر شوي من الحوارات المهمة مع الضيوف والفنانين. مع تطور الإنسان الأول وبداية تكون المجتمعات البشرية، لقى الإنسان حاله غير قادر على التفاهم مع الآخرين، فاهتدى للغة واخترع الكتابة ليحفظ إنتاجه الفكري وإرث الثقافي والعلمي من الاندثار ويضل باقي للأجيال اللاحقة. ضيفنا عنده طريقة مضبوطة كتير لكتابة تفاصيل بلاحظها وين ما بيروح، وعنده أسلوب رسم مميز وخاص قدر يوصفه باتزان بقصص الأطفال والقصص المصورة والكاريكاتير. الفنان توفيق وافق بكل حب وحماس لينضم إلي ولمخلوف في حلقة سجلناها بالقاهرة، حكينا فيها عن مسيرته المهنية ومحطات كتيرة من حياته. حلقة مهمة وغنية وحديث سلس مع توفيق، حنقضي فيها ساعة أو أكتر من الوقت مع بعض. مرحبا توفيق.
مرحبا مجد، أهلا بك.
أهلا فيك، وإحنا كتير مبسوطين إنك موجود معنا بوحدة من حلقات الموسم الخاص اللي عم بتكون بالقاهرة. حكون أنا موجودة بالحلقة و زميلي العزيز ورفيقي في هذا الموسم مخلوف.
أهلا بيكم وانتوا الاثنين، وأهلا بيك في مصر،
يعني
وسعيد أن أنا معكم النهاردة. أكيد أكيد.
شكرا لك، نورتنا توفيق. أعرف أن أنت مقل في حواراتك، بس إحنا طمعانين ندردش معك أكتر.
أنا طمعان جدا أتكلم معكم.
في مجموعة من البطاقات قدامك، كل بطاقة عليها عنوان رح يكشف جانب من الجوانب اللي حنتناولها اليوم معك بالحلقة. هلأ أنا ارتقيت أخذ أول بطاقة إلي، وآخر بطاقة حنختم فيها حتكون موجودة مع مخلوف. جاهز؟
هاي جاهز جدا.
يلا
يلا بينا.
أول بطاقة اسمها قل التعريف، وبقل التعريف بدنا نعرف مين هو توفيق.
أنا توفيق، رسام كاريكاتير، رسمت كوميكس وبرسم وشغال في مجال الأنيميشن حاليا دلوقتي. من مولد القاهرة، درست فنون جميلة جامعة حلوان في الزمالك لمدة 5 سنين قسم رسوم متحركة. ومن ساعة ما دخلت الكلية وأنا حاولت بشكل ما أحتك بالمجال بشكل أكبر يعني في سوق العمل، فاشتغلت في جميع مجالات اللي بتتطلب رسم أو تصميم، ولحد النهاردة شغال في بشكل أكتر في مجال رسم متحركة. حاليا شغال كريتيف دايركتور أو المدير الفني للاستوديو قناة ماجد في القاهرة، وبرضو برسم، لازلت برسم في مجال السمير في دار الهلال، برسم كوميكس للمجلة وبس. ده بشكل سريع.
حلو.
متزوج وعندي 3 أولاد.
أحلى 3 أولاد.
لوية.
توفيق، حابب أعرف منك، أنت بترسم أنواع كتير من الفن، إيه أقربهم لقلبك، أو لو هتعرف نفسك بحاجة منهم؟ يعني رسم قصص مصورة، أنت رسمت للأطفال وللكبار، وكاريكاتير وإليستريشن، وبتألف لنفسك القصص كمان. ايه التعريف الأقرب ليك؟ يعني هل تقول صنع قصص مصورة ولا رسام؟ انت قلت رسام كتير حتى في البداية.
ايوه بالظبط.
بتحسب نفسك على اي فئة اكتر؟
والله انا بحب التعريف انا بمجرد رسام. انه رسام بعمل كل، يعني مش بحصل نفسي في مجال الكاريكاتير بس او الانيميشن او كل المجالات دي كلها بتشترك في الرسم او الفن.
وهل الاحساس ده او التعريف ده كان موجود من قبل الكليه؟ انت اكيد قبل الكليه كان عندك فتره ممارسه اللي هي نضجت وتبلورت بعد كده.
بالظبط.
قبل الكليه كان عندك نفس الاحساس؟
ونفس الاحساس اللي هو ان انا بحاول اعبر عن نفسي. انا جوايا بيبقى افكار كتير جدا، جوايا مثلا مشاعر معينه، جوايا افكار او احاسيس مثلا بحب اعبر عنها. انا عاده ما بحبش اتكلم كتير قد ما بحب ارسم اكتر. فحتى مثلا بكتب حاجه بتاع، دايما بذاكر بكلم مع حد بتاع، دايما بحب اقعد اسكتش، اقعد ارسم، بعرف اعبر عن نفسي اكتر بالرسم. ففي الكليه الموضوع بدا واحده واحده، بقى دخلت في ان انا ابقى لمده 5 سنين بس في مجال ان انا اتفرغ للرسم واشوف قواعده ومدارسه وكده. فده ساعدني كتير في الكليه ان انا اقدر يعني ابلور او اطور المهاره دي بشكل او باخر. يعني
حلو كتير. وشو اكتر شيء بلهمك؟ يعني هل الناس، وجودك معهم، احاديثكم، اوساط مختلفه ممكن تجيب لك الهام معين؟
هو أكتر حاجة هو الناس، يعني احتكاكي بالناس بشكل عام، سواء في الدائرة القريبة مني أو في الشارع أو في أي مكان، دايما حكاوي الناس وكلامهم حتى مع بعض بيبقى ملهم بشكل كبير جدا. حتى الواحد مع الوقت اكتشف أن دايما الواقع أكثر خيالا من الخيال نفسه بكتير.
مفاجئ
جدا. طول ما أنا بسمع الناس وبشوفهم وبتفاعل معهم حتى براقبهم، مش بشكل تلصصي
مشاهدات أكتر،
بس يعني بفتح حواسي وأنا مع الناس أكتر. بفتح حواسي معهم أكتر بشكل أن أنا أعرف أزيد من نفسي تجارب ناس تانية، وطريقة كلام وطريقة تعامل وطريقة حوار وشكل حتى المعاملة مع بعض. بفتح حواسي بشكل ما علشان أعرف
تقدر يعني تلقط،
اختزل دوت حتى واقدر اعبر عن نفسي وعن غيري باللي بشوفه او بتعلمه من الناس يعني. بس ده اكتر حاجه مهمه بصراحه
الناس.
جدا.
جميل. في لاحظنا في القصص بتاعتك اللي انت بتالفها لنفسك يعني، او حتى اللي بيكون بتتشارك فيها مع مؤلف، انت بتزود عليها سواء افيهات بصريه، كوميديا بصريه، أو بعض الكلمات، وبتنجذب كتير للكلمات اللي هي اللي فيها قافية اللي قريبة من الشعر، حاجات شبه ألفية وليلة، نفس الإيقاع. أو حتى اللزمات الكلامية اللي فيها قافية. إيه المرجعية في ده؟ هل تأثرت بقراءات معينة، دراسة معينة، حبيت الشعر مثلا وانت طفل؟
أوكي. لا، هو المرجع اكتر للموضوع ده ان انا بحب جدا الحكي، والحكي مش بالكلام برضه، يعني ما بحب يعني مش نقعد احكي حدوته بالبق شفهيا، بل احكيها بالصوره او بالرسم يعني. فانا مهتم جدا ان انا اعرف احكي ازاي، واخلي قدامي يعرف ينتبه او يتشهد اللي انا بحكيه دوت. فلقيت ان طبعا مش دايما بيبقى فيه سجع يعني في اللي انا بعمله، لكن بحاول اطعمه شويه الحدوته او القصه بنقطه السجع دي، علشان شويه اللي بيقرا ما يملش من حاول دايما اجذبه مثلا بحته فينتبه ما ينامش من الحدوته انا بحكي، عشان دايما مهتم ان القصه كل ما تكون ممله كل ما اللي بيشوفها مش هيبقى فيه تفاعل بينه وبينها. فبحاول قد ما اقدر تبقى الحكي سلس ومفاجئ في اوقات علشان يقدر يجذب اللي بيشوفها او بيقراها.
وبتستخدمها كاداه من ادوات الكوميديا بتاعتك؟
اكيد. هو كده كده حتى السج ده ساعات لما بتعمله بشكل يعني احترافي شويه مع الوقت بتطوره، بيساعدك ان هو يوصل الفكره دي بشكل كوميدي، بيحب يخلق حتى تفاعل. يعني مثلا لما تيجي مثلا تتكلم مع حد ما بيكون الكلام رسمي، غير لما مثلا تقوله نكته فيبدا الجو يهدى شويه، فالتلج يسيح بين كل. فانا بحاول اعمل ده مع القارئ او المشاهد، سواء بقى أراها أو سمعها أو
يعني. ده ممكن ياخدنا لمنطقة إنه رسام الكوميكس وحتى رسام الكاريكاتير هو موهبة مركبة، يعني ميكس ما بين الكتابة والرسم وحب الدراما والسخرية. أنت شايف ده صحيح؟
أنا شايفه مهم. أنت لازم كرسام أو فنان بيقدم محتوى ما، لازم تبقى عندك أدوات تعرف تستخدمها بشكل احترافي بشكل ذكي يعني.
ولو كانت مكتسبة هاي الأدوات يعني تطورت ومش موجودة كتير بالفطرة عند الفنان، بتوصل برضو بالشكل المتوازن اللي انت بتطرحه.
ما عشان قلنا موضوع ان انا مهم ان انا اتعامل مع الناس بشكل او باخر، هو ده اللي بيخلي الواحد بيتطور. لما بتعامل مع الناس وبتفاجئ بالإفات اللي بتقال او بالسوب الحكي اللي بيقولوه مع بعض، مع الالفاظ، مع الكلام، مع القصص الدراما اللي بتتحكي، فده بيخلي الإنسان نفسه بينضج وبيتطور من أدواته هو عشان يعرف يواكب يعرف أكلم الناس باللغة بتاعتهم وأعرف أكلم بشكل قريب منهم. يعني
يصير في محاكاة. أنا بالزبط. قرأت الكتاب بعد ما اقتنيته، كتير حبيته وكتير كان ممتع، وبالنسبة إلي كمان هاللغة الممتعة اللي كانت بالكتاب شدتني كتير، وما بتذكر أبداً أني زهقت. على العكس، حاسة أنه هو ما بينقرأ مرة، وكل فترة والتانية باخده وبرجع براجع فيه أشياء كتير ضحكتني وكتير هيك بتنقلني لمود ومزاج تاني.
الحمد لله. أنا أصلاً يعني أشكرك أن أنت أصلاً اهتميتي
طبعاً
وحصلت على
كده. الكتاب صعب أنه حد يتجاهله.
خبرنا أكتر عن كتاب توفيق اللي أصدرته مؤخراً، واللي لقى كتير رواج للحقيقة، يعني كتير ناس اهتموا أنهم يقتنوه ويشتروه ويطلعوا عليه.
هو الكتاب فكرته أنه هو أولاً هو إصدار شخصي تماماً بالكامل، وهو كان قايم بس على فكرة أنه هو يعني كان من زمان جداً بيراودني فكرة أن أنا أعمل جرافيك نوفل أو رواية، ما بتراودني دائماً أن أنا أعمل رواية كاملة. لكن مؤخرا لقيت ان كان في صديق عزيز جدا ليا اسمه مينا. مينا كان كذا مره يقول لي انت مهم انت تجمع شغلك دوت بشكل او باخر، عشان هو منتشر بين القبائل كده في كل مكان في شغل ليك. وكمان كان برضو في ناس اصدقاء ليا في كلموني ان هو احنا واجهوا مشكله، حد منهم كان وبيدرس في الاي سي، فقال احنا جينا عملنا بروجكت مره بنجمع شغل الفنان الكبير حسين بيكار، فلقينا انه واحنا بنجمع شغله بنوثقه، يعني لقينا انه شغل كتير جدا منه ضايع، وكل فتره بنلاقي جزء من شغله عند مكان مش عارف مين، فواجهنا صعوبه كبيره جدا. فنصحوني قالوا لي يعني يفضل ان انت وانت ما زلت على قيد الحياه حاول تجمع شغلك ده باي شكل، لان ممكن جدا بعد فتره ما يبقى صعب الحصول عليه. فأوحولي ان انا اجمع الشغل اللي انا عملته خلال حوالي 12 سنه تقريبا، بدايه من مجله توك توك بالمشاركه مع بعض الاصدقاء الاعزاء مخلوف الشناوي وانديل وهشام، فعملت الكوميك دي كلها، وكانت كلها تقريبا قصص كامله، لكن مش كبير، مش 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 روايه كامله، يعني كل قصه تقريبا بتتراوح ما بين 10 او 12 صفحه تقريبا. فجمعت كل الشغل ده كله ولقيت فرصة أنزل بيه في مهرجان كيرو كوميكس الأخير في 21، فلقيت ده أنسب فرصة. وكمان قلت لو أنا ما جمعتوش الفترة دي مش هيبقى صعب أجمعه بعدين، فجمعت الكتاب كله بكل وكمان أضفت لي كمان حاجات ما انتشرتش قبل كده، وعملت له إخراج بنفسي، وقعدت أسبوع كامل كده جمعت كل حاجة وعملت الإخراج للصفحات. وكمان في كان قسم مهم جدا اللي هو الجزء الخاص بكارع، شخصيه كارع مع
احمد العيدي، كاتب احمد العيدي
بالظبط. كنا ابتكرناه هو سوا في فتره من الفترات، ونزلت في جريده من الجرائد المصريه على فترات، فدي كان استحاله نعرف نرجعها تاني او نستعيدها بشكل او باخر يعني. فقلت كويس انا فرصه ان انا اضمنها برضو في الكتاب، بحيث يبقى كل الاعمال موجوده في الكتاب ده، بحيث اعرف ارجع لها. اي حد حابب يسالني مثلا على قصه معينه اراها حبيبي اقراها تاني، فتبقى موجوده في الكتاب ده بشكل او باخر يعني.
حلو كتير. وكنت متوقع الاقبال؟
لا خالص بصراحه، انا حتى طبعت كميه قليله، مش كتير، فوجئت بكميه الاقبال.
راحوا اول يوم
ما في في اول ساعه انا واقف لقيت الكتاب كله، فروحت طبعت تاني في نفس اليوم وثالث يوم ورابع، وقعدت اطبع لحد ما
حلو.
الناس كتير بيطلبوا الكتاب لحد النهارده الحمد لله يعني.
وانا بشوف انه موجود هلا عم بيروح لكتير بلدان من برا.
بالظبط، عمال بيسافر وانا قاعد مكان.
اول ما اسالك عن تفاصيل الكتاب، وهو عنوانه توفيق باسمك قصص مصوره، عايز اعرف هو الناس تقدر تشتري منين بشكل عام؟
اوكي. في صفحه على الانستغرام انا بسوق من خلالها الكتاب، وكمان في كمان عامل ستور صغير كده ببيع من خلاله منتجات برضو مختلفة، بحيث ان انا يبقى يعني انا شخصيا مهتم ان يبقى فيه دايما بشكل بصري كده موجود في حياة الانسان اليومية، مثلا حاجة على المكتب قدامك دايما بيبقى رسمها لطيف، ممكن تبعث فيك حاجة ايجابية تفكرك بموقف معين.
المنتجات اللي هي زي
زي ملصقات، بوسترات، ممكن سكتش بوك مثلا معين، بس يبقى عليه رسم انا كنت عملته بشكل ما يناسب الاستخدام اليومي في الواحد وهو قاعد في مكان ما، فيحس ان في حاجه لطيفه شكلها الوان الوانها حلوه. في
انا عندي واحد اللي عليه رسمه ويكس ده
فعلا
عندي احلى شيء بالعالم.
عندي اللي هو عليه رسمه الشاب الاربعيني
اللي بيطير ده.
الكتاب بيتضمن قصص طويله، قصص قصيره
بالظبط،
وكوميك ستريب ثلاث كادرات او اكتر
بالظبط،
الستريشن
بالظبط،
وكتابات.
ايوه بالظبط،
او كتابه مصاحب ليها الستريشن. التقسيمات دي ليها مراحل زمنيه او هل القارئ الكتاب او يمكن بقى الفنان او المتخصص اللي يشوف الكتاب هيقدر يقول مثلا انه شخصيه كارع اللي رسمها توفيق مع الكاتب احمد العادي نشرت في الدستور 2007 مثلا،
ايوه
لما اشوف بعد كده القصة نشرت في توك توك 2010 وما بعد 2010، انت بتشارك الجمهور التطور، وهل حذفت اشياء من الكتاب او قصص؟
بص، هو انا كنت يعني كنت شايف ان اخل القصص كتير منها زي ما هي بنفس افهتها ونفس كلامها ومفرداتها، من باب ان انا بوثق للمرحله ديت من ان انا كنت عملت مثلا منهم قصه او الستريشن معين في مثلا 2007 او 2010 او 2011. الفتره دي كان فيها نوع ما معين او موضه مثلا معينه من اللبس مثلا، او نوع معين من الالفاظ اللي بتتقال، او حتى من الاغاني اللي كانت معموله ساعتها. انا حبيت ده يفضل موجود حتى باب التوثيق للفتره اللي انا عامل فيها دي. في بعض حاجات غيرت فيها حاجات مثلا زي مثلا أسامي أغاني معينة، فحبيت أغيرها لحاجات حديثة حاليا دلوقتي، عشان برضو يبقى الكتاب مش مفصول زمنيا تماما إنه بيتكلم عن مصر من 10 سنين، لا، بأن برضو في مفردات حاليا موجودة حاليا دلوقتي. ففي حاجات بسيطة جدا غيرتها عشان تبقى في برضو في ربط ما مع الزمن الحالي اللي صدر في الكتاب يعني، بس حافظت على الألفاظ والمفردات اللي كانت موجودة في الكتاب من ساعة ما عملتها من 2010، من باب التوثيق ومن باب الحفاظ على روح القصة حتى نفسها أو الحدوتة.
وكنت حابب تشرك معك الجمهور في أنه أنت بتعرض له يعني التجربة كلها أو معظم التجربة، يعني في حاجات ستايل قديم وبعدين ستايل في تطور.
بالظبط، يعني ده مهم جدا. يعني أنا
ما خفتش من حكم الجمهور على القصة القديمة مثلا؟
لا خالص، بالعكس، أنا حد دايما حتى لما بكلم مثلا مع حد أو حد بيحاول يطلب مني نصيحة معينة في الرسم لسه مبتدئ، بقول له أول نصيحة لي في الرسم إن هو أي حاجة بيعملها ما يرميهاش. في ناس كتير بيحبوا مثلا يرسموا حاجة فتطلع شكلها مش حلو فيقوم جاي مقطع الورقة ورميها. بالعكس، انا شايف ان اللي بتعمل اي حاجه، انت اي منتج انت عملته ورسم حتى مهما كان ضعيف، شفته ضعيف بعد فتره حافظ عليه، لان دوت بيوريك انت شخصيا اولا البروسس اللي انت مشيت بيها وتطور ونضج الخطوط بتاعتك ونضج حتى تفكيرك. فمهم الحفاظ على اي حاجه بيتم انتاجها بشكل او باخر يعني.
حلو،
عظيم.
طيب تختار بطاقه توفيق.
اوكي، جي دوري يعني.
مش أنا، هاي بالعادة بتكون بونس طلعت لك أول شيء. مش أنا، منحب نعرف منك شو التخصص أو المجال اللي مش أنت، مش ممكن تشتغل فيه.
المجال ولا الوظيفة يعني؟
ممكن مجال، وظيفة، أي شغلة بتحس أنه لا مش أنا.
أي وظيفة مكتبية ليها علاقة بالحسابات، هندسة. كان ليه على فكرة تجربة مع الموضوع ده، على فكرة كرهني في
الهندسة
تجربتين كمان والله.
شو؟
مع الهندسة ومع التجارة.
والله كيف كان السياق؟
كنت في أوائل في الثانوية العامة، وكان في فتره كده بيبقى بحاجه اسمها فتره تدريبيه بيدربوا الطلبه ان هم قبل ما يروح مثلا سوق العمل وبتاع. كان والدي شغال في مجال شركه بترول او غاز طبيعي, ففي في مجال ان هم اروح اتدرب في المكان. وكان والدي مهتم جدا اطلع بشكل ما وباخر مهندس ليه علاقه بالمجال نفسه, وانا ما كاره الموضوع اصلا خالص يعني. فروحت قعدت حوالي اسبوع تقريبا, كان جحيم بالنسبه لي, مكاتب وخرايط ومسطرة وأرقام وتلاتة من عشرة واتنين من ستة وحاجات كده غريبة جدا.
قد ايه قعدت بالفترة التدريبية هاي؟
ايه؟
يعني قد ايه قعدت بالفترة؟
حوالي أسبوع وكان بالعافية. ما استحملتش
موضوع صعب,
فكرهت بقى الموضوع. الحمد لله حمد ربنا أنا أنا بعرف أنا بحاول أرسم. كان تالت تجربة كان بعد الثانوية العامة ما خلصتها وفضل أخش الكلية, فكنت جايب درجات فنون جميله وجايب في اختبار اسمه لائق او غير لائق, يعني بيتم على اساسه ان انت بتخش الكليه. فكنت جايب لائق وكنت جايب درجه فنون جميله تمام, وخلاص انا على شافه ان انا اخش كليه. فكتبت اول خمس رغبات هم اول خمس كليات في الفنون جميله في الجمهوريه كلها, والرغبه السادسه كانت تجاره عين شمس, فجات لي التجارة عين شمس.
لا
أول, وكان يعني شهر بديع بديع وفظيع ومريع وكل حاجة. كان حاجة صعبة جدا جدا.
بعد كده حولت
حولت بقى. كان أنا ما عارفش يعني في حاجة تفاصيل إدارية مهم إن الواحد يبقى عارفها, بس أنا مكنتش عارف, مكنتش عندي أي علم بيها خالص. فكان واحد صديق والدي قال لي أنت إيه اللي دخلك, أنت شو كنت تقول وجع دماغنا فنون جميلة وخش أرسم. فقلت له اللي حصل. فقال لي طب أنا أعرف إن في حاجة اسمها تظلم, أنا مكنتش عارف حاجة اسمها تظلمات بقى وحول. أنا خلاص هو قرار مصيري, أنت خلاص مع السلامة انضم للكتيبة دي. فعملت تحويل وعرفت أحول فنون جميلة, كان على اخر يوم خالص يعني في الكليه.
ممتاز.
حتى لما روحت حتى كانوا فاكرني معيد, لما رحت لهم بعد شهر شهر وشويه, فالطلبه اللي هم دفعتي فداخل عليهم كده بقى جديد بقى لسه, ففاكرني معيد اصلا جاي درس اللي عليهم وبتاع. فانا طالب عادي زيكم بس. فكان دي اكتر تجربتين.
فهدول مش انت.
لا مش انا خالص.
بس بالحديث خالص عن الدراسه واختيارك, قد ايه كانوا الاهل او محيطك او اصحابك داعمين؟
بصراحة أنا بعتبر نفسي محظوظ جدا. كان عندي حظ كبير إن كان والدي دعمني بشكل لا محدود صراحة, ووالدتي نفس الكلام. كان حتى والدي بيجيب لي وأنا صغير كراريس رسم اللي هي البيانية اللي هي المربعات دي, أقعد أرسم فيها وشخبط. كان بيجيب لي حتى مجلات أو جرايد هو كان بيجيبها, بقعد أرسم على البورتريهات بتاعت اللي في الصور جوه في المجلة. لا فكان دعم كبير صراحة, ما كانش فيه فيش حد, ما لقيتش فيه مواجهة.
ما كانش فيه اعتراض على انك تشتغل رسام؟
لا كان يعني مش لازم يعني,
او خوف يعني,
اللي هو يعني بس تمام خلاص انت مرتاح كده فتمام.
طب هل في نوع فن ممكن شايف نفسك انك مش تقدر تمارسه او مش مناسب؟
لا انا مش شايف فيه, بالعكس انا احب جدا اجرب حاجات كتير.
تمثل توفيق؟
ما مثلتش, بس بقى يعني لو في فرصة
حلو كتير
ضيف شرف بعدي
جاودي. انت خيالت انك هتقول هتكسف امثل؟
لا بالعكس انا بحب اجرب جدا بقى.
والله طب كويس كويس جدا.
عندي كده مثل ماشي يعني مؤمن بيه جدا, اللي هو اللي تخاف منه ما يجيش احسن منه.
حلو حلو كتير.
فبحب ان وفعلا كذا مره يحصل الموضوع ده, لان انا ليه اللي كان مخوفني من الموضوع ده انا جربه. فببقى سعيد ان خط التجربه وبلاقي الموضوع لطيف وكويس.
انه الانسان يعني بيتوقع حاجات أسوأ من ممكن في خياله, أسوأ ممكن
بالظبط اللي تحصل. فبتبقى سر وهم دوت. فكويس انت بتفك نفسك من التجربه.
عايز اسالك على تجربه الدخول الكليه ودراسه الفن بشكل اكاديمي. هل كان عندك تصور قبل ما تدخل الكلية وبعدين دخلت ودرست بقى بشكل أكاديمي وفي حاجات بقى تشريح ومشاريع هل كنت حبيبها, كنت شاطر فيها, كان عينك من البداية على الكوميكس والشكل الكرتوني؟
أيوة. لا خالص, أنا قبل الكلية ما كنتش للأسف أعرف معلومات كافية يعني أصلا في كليات فنون جميلة في مصر. كنتش يعني ما كانش عندي القدر الكافي من المعرفة عن كده. ما عرفتش ان في كليات فنون جميله غير وقت الثانويه العامه، ان في لما شفت بقى استعرضت الكليات لقيت ان في كليه كذا وفي يعني في مجالات كليات مهتم يعني متخصص اكتر في الفن. فانما ما كانش عندي تصور ما عن الكليه غير لما دخلتها، وكنت بالعكس كنت حابب جدا فكره ان الرسم الاكاديمي والدراسه وتاريخ الفن والتشريح والرسوم والطباعه اللي هي القديمه بتاعه الحب الاحبار والمكان الكبير فكانت لطيفه. طبعا الموضوع كان شويه مش زي الواحد ما كان مثلا بيتخيل ان هو ممكن يعني كدراسة الفنون بشكل مثلا الواحد كان بيشوف مثلا في التلفزيون مثلا بشكل ما او باخر فيه لا بس كانت
ممتعه اكتر يعني
بالظبط لكن تجربة الكليه نفسها كانت اهميتها في ان هم انت قاعد 5 سنين في بيوفروا لك جو ان انت بتركز بس في المجال انت بتحبه كرسم، تعرف تجرب حاجات كتير
والجو اللي حواليك مشجع، كله فنانين، كله
بالظبط
خبرات متبادله،
والاصدقاء بقى معاك بتكتسب صداقتهم والاصحاب، فبيهونوا بقى عليك فتره الحاجات اللي ممكن تكون مثلا لا لازم اشوف درجات مش عارف مين وخد بالك مش عارف من الدكتور مين وبيعمل ايه لا يعني. فكان الموضوع نوعا ما عدى كده
بسلاسه حلو كتير. ناخد بطاقه.
اوكي العقدة في المنشار.
بالعقدة بالمنشار بدنا نعرف شو التحديات اللي واجهتها خلال السنوات الماضية بعملك بشكل عام.
أوكي. كان في من أكثر يعني التحديات اللي كنت يعني مرت بيها كان بعد عملي في مكان بشكل رسمي يعني في مكان شغل. كان المكان ده مكان حكومي يعني بس هو يعني ليه علاقة بالرسم وبشغل يعني كان دايما في يعني صعوبات من ناحية ان كان مثلا بيتقدم مثلا فيه مثلا شكاوى تقارير بالظبط
بنكتب فيك تقارير
كان بيكتب ان الراجل ده لا يرقى انه يكون في الرسام وبيرسمه مش على قد المستوى
ومن اشخاص انت بتعرفهم او
طبعاً
مجهولين
ضحكه كده الصبح وبالليل بلاقي فيها
فنانين
وكانوا
فنانين
زملاء
صعبة
معركة قوية
وما بحس حاله الواحد بأمان بالمكان اللي عم بشتغل فيه
بالضبط فبس رحت برضو خدت الموضوع أنا عادة ما بحبش المواجهات الدمية ما بحبش أخلي فيه مواجهة مثلا مع حد بتسيب عندي أنا أثر منه أو هو أثر مني فبحاول دايما فخدت الموضوع اللي هو وكان فعلا كان الموضوع ممكن يتطور أن أنا أمشي يعني أترفد من المكان ده بسبب الموضوع ده لكن عليكت الموضوع بالتجاهل تماما خليت الموضوع فيه تجاهل نوعا ما علشان الموضوع ما يتطورش
ولأمتى تجاهلت؟ يعني لأي حد وصل فيك التجاهل يعني بالنهاية أخذ قرار تنسحب من هالمكان؟
انسحاب نوعا ما تكتيكي شوية ما بقاش انفصل بشكل بنعومة بس يعني ما بقاش ما كنش موجود متواجد في المكان ده بشكل كبير لكن أقدر أتعامل بقى مع المكان بشكل أو بقى يعني بشكل مختلف مش بالشكل
لقيت صيغة يعني مناسبة
بالضبط بالضبط
في تحديات أخرى بتحس كمان كانت موجودة
كان في برضو تحدي تاني برضو بس كان نفسي أكتر شوية كنت برضو في مكان برضو كنا اشتغلنا فيه بشكل ممتاز جدا وعملنا فيه شغل لطيف لكن للأسف كان نهاية الشغل في المكان ده كانت غير ملائمة تماما للجهد اللي بذل والتضحيات اللي الواحد عملها في المكان ده فكان برضو الموضوع نفسي شوية كان أثر فيه بشكل كبير عدم التقدير أو
وهالنوعية من الإحباط اللي بتكون كنتيجة عمل ونتيجة غير متوقعة كيف يعني هل بتواجهها أو بتاخد وقت لحتى تمتص اللي صار كيف تتعامل معها؟
هي بتاخد وقت كبير ممكن ما أعتقدش بتنتهي بتفضل موجودة منها أثر برضو بتفضل برضو معلمة بس هي المشكلة هي بتبقى مأثرة بشكل نفسي أكتر منها حاجة تانية فالواحد يعني ساعات نتيجة المواقف دي تفكيره بينضج شوية وبيبدأ ياخد حذره من حاجات
صار عنده صلابة نفسية
بالضبط فبس ده كويس يعني، انا بعتبر ده كويس الواحد يتعرض للمواقف دي بحيث يبقى عارف ان الدنيا مش دايما زي ما هو مثلا متخيل، او انت لازم تضحي بشكل غير محدود علشان لا، اللي فيه كل حاجه ليها برضو مهم ان الواحد يتعامل مع الموقف بما يناسبه تماما يعني.
معلش ولا تحدي من اللي انا كنت متخيله هيقوله.
بس قد ايه مهم وقد ايه واقعي وقد ايه ممكن يكون اشخاص بمجالات مختلفه يقدروا كتير يفهموا هاي النوعيه من التحديات.
صحيح.
باي مجال عمل ممكن حدا يكون عم يعمل شغل كتير حلو ويلاقي انه في اشخاص بيصدروا له انهم مبسوطين بوجوده بس يكونوا عم بحفروا له حاجه تانية
للاسف.
وهي نفسيات يعني، كل شخص جاي من بيئه وجاي من مكان وجاي من عقليه. ممكن شخص يكون شايف وجود توفيق تهديد أو مثلا شايفه يعني أيا كان شو عم بشوفه بس عم بيضر بشكل أو بآخر.
بالضبط.
هل الرسم نفسه ساعدك في تخطي الأزمات دي سواء كعلاج شخصي أو التركيز في الشغل فيبقى ردك على المضايقات بالشغل الجيد؟
يعني كتير. ما بقولك انا حتى في الاول قلت لك ان الرسم انا معتبره وسيله للتعبير عن نفسي بشكل او باخر. فنفعني جدا ان انا اقدر اطلع بقى يعني مشاعري فيه بشكل ما، اطلعها في شكل انتاج مثلا ممكن يكون ينجح بعد فتره، فاعرف يعني اللي هو ايه ده يعني شغلي بيحاول اللي هو اكتر يعبر عن نفسي او عن اللي حابب ان هو يهد مثلا حد معين. فاعتقد بيبقى انسب رد، اعتقد مش محتاج ان انا اقعد اخش في حوارات وجدالات وخناقات وانت رائع. لا انا مش كده، وانا بالعكس بحس الموضوع ده
بيستنزف
جدا. وكمان برضو كان من ضمن ال العقدة في المنشار اعتقد برضو كان مخلوف، اعتقد كان شاهد على التجربة دي ان كان في برضو فترة كده كان بعض فنانين ياخدوا الشغل بتاع بكون رسمه على مدار مثلا فترة كبيرة ويقدروا ينسبوا نفسهم بشكل واضح تماما وعلني قدام الناس وينسبوه لا احنا اللي عملنا كده وده شغلنا واخش اتكلم معهم بشكل ودي تماما بشكل سري يعني مش لمصلحتكم ان انتوا تعملوا ده، بالعكس انا حابب ان انتوا تعملوا حركة كويسة في المجال الفني بشكل عام، ويبقى ليك انتوا يبقى ليك انت اسمك وليك انت كريت انت المدرسه الخاصه بيك
بالزبط.
عشان الوقت كده هيعدي، العمر ده هيعدي بيك، فمهم ان انت بدل ما تصطو على شغل حد انت كريت انت حد حاجه جديده، خلي غيرك هو اللي يحب ان هو يعمل زيك. فللاسف لقيت برضو اللي هو لا احنا ده شغلي وانا اللي عامل دوت. لما اجي بقى اكلم اكتر واكتر لا ده احنا واخدينه من حد ايطالي على فكره مش منك.
أوكي.
انت طب اوكي خلاص يعني واضح الموضوع مش
حاله نكران يعني
في النهايه سارق برضه
فبرضه نفسيا انا مش انا بقى بتضر خلاص، انا زعلان له هو لان هو كده الوقت بيعدي بيه من غير ما هو يثبت لنفسه حتى او يثبت قدام الناس انه بيعرف يعمل حاجه جديده ومختلفه. صحيح. تبسط الناس وتبسط نفسه حتى.
ومع الوقت اظن بان انه شغل الناس وشغل توفيق يعني بين مين الحاجة الأصلية والحاجة المقلدة وعلى التراك بقى على المدى الطويل بين مين بيتطور ومين ما بيتطورش
يعني. وما أقفش كتير عند الموضوع ده عشان خلاص يعني
بستنزف زي ما قلنا
في حاجات كتير الواحد أعتقد عمره أقصر من أن أنا أقعد أفكر في حوارات زي كده غير يعني أنا صحيح. مهتم أن أنا أعمل حاجة جديدة وأعمل ستايل مختلف أفاجئ نفسي بيه وأفاجئ الناس حتى
ضروري الإنسان يختار معاركه يعني إذا بالزبط. عارف أنه يعني موضوع والله هذا التحدي برضو بحس يمكن يكون صعب كبح جماحه لأنه إذا في إنسان ناكر أنه هو عامل هيك ومصمم على هالنكران توقع عم بيكون عدو نفسه بالدرجة الأولى
بالضبط. فالسبيه بقى نفسه بقى
مع نفسه بقى طيب
عندي سؤال عندي سؤالين والله أنه في تحديات يعني أنا كنت شايفها إن هي حاجة مش سهلة بس واضح إن أنت عديتها بسهولة زي ما لما اشتغلنا سوا في توك توك توفيق كان واحد من المؤسسين.
تحكولنا عن توك توك؟
أكيد. هي توك توك كانت فكرتها إنه مجلة للكبار وإحنا كمجموعة توفيق وأنا شناوي وأنديل وهشام رحمة وكان يعني شناوي هو مدير الموضوع المشروع يعني ودي بالنسبة لنا كانت المجلة اللي احنا كان نفسنا نقراها لما نكبر واحنا أطفال. يعني كان نفسنا نقرأ كوميكس للكبار. وكانت برضو بدأناها بشكل تمويل ذاتي برضو لحد ما قدرنا ناخد فند. المدهش بالنسبة لي يعني أنا وأنديل كنا بنشتغل في الصحافة في الكاريكاتير. توفيق وقتها كان بيشتغل القسم صورة للأطفال، وبعدين فجأة انتقلت عشان تعمل كوميكس للكبار. هل في معايير معينة غيرتها في الرسم أو الكتابة، في نوعية الأفكار اللي بتطرحها؟ أنا شايف إن ده تحدي لأي رسام، سواء من إنه يروح من الأطفال للكبار أو العكس، من الكبار للأطفال.
هو أنا عشان يمكن عشان أول ما بدأت رسم للأطفال كان في مجلة قسم صورة سعودية، هي مجلة باسم، هي مش موجودة حاليا، يعني أغلقت من 2014 تقريبا برضو بشكل حاد كده مرة واحدة
للأسف.
للأسف
طبعا. فكانت في المجلة دي على قد ما كان فيها كمية انفتاح على الصلب بقى، يعني رسم وكتابة وكده، لكن كان في شوية محاذير كده أنا بعتبرها غير مجدية أو غير منطقية أصلا تتعمل. يعني محاذير مهمة ما ينفعش ترسم ده، فأنا ما فيش حسمة يعني رسام بيرسم أي حاجة. فكان النقطة دي كانت مضايقاني جدا أن أنا أقعد متأيد أن أنا في حاجات ما ينفعش تعمل في الأطفال. فلما جيت واجهت لي دعوة أن نأسس توك توك مع الشباب ونعمل مجال التوك توك للكبار، فلقيت أن عندي مخزون ضخم جدا من بقى المفردات اللي كانت محبوسة في الأطفال. فلقيت ان المجال فعلا فعلا ممتع بشكل رهيب. انت بتعبر عن نفسك بقى وعن حاجات كتير جواك بشكل بقى حر تماما. وكان ده حتى كان اكتر حاجة حافظنا عليها في توك توك، ان احنا نحاول نعبر بشكل حر تماما، نعبر حتى عن الناس اللي بيقروا المجلة، يبقى صوتهم، نبقى عينيهم اللي بتشوف في المجتمع، ونسجل حتى الحاجات البصرية المصرية في المجلة. فكانت تجربة فريدة بصراحة من نوعها، وكمان خصوصا انها جت على شوق، لان كان قبليها كان اعتقد كلنا تقريبا نفس الجيل عدى مراحل كتير جدا تأسيس مجلات من نفس النوعية بتاعت توك توك، لكن كلها
ما كانتش بتنجح او بتكمل.
كلها يعني ما كملتش اصلا انها تطلع، او في مثلا حوالي واحدة او اتنين تقريبا طلعوا منهم عدد، بس دايما الهبوط او الفشل كان
سريع
مصيرهم. لكن توك توك كانت ناجحة بشكل فجأة، ان احنا حتى احنا اتفاجئنا بالنجاح اللي حصل لها.
صحيح.
يمكن عشان احنا كنا صادقين قوي فيها، وكمان لقيناها يعني بقى في استمرارية. يعني حتى كان شناوي كان هو بيليد الموضوع بشكل ذكي جدا، هو كمان حتى شناوي حد مطلع جدا على الكوميكس بره، وشاف الوضع، هو بيعرف يقرا كويس قوي الوضع الفني في اي مكان بيروحه. فلقينا الاستمراريه بتاعت المجله كمان الموضوع فارق جدا جدا في نفسيه ان الواحد يعمل كوميك لكبار ويعمله بشكل كويس وفي حريه.
تاني ممكن يبقى من العقد اللي في المنشار، يعني انه التحدي اللي انت واجهته لما كنت بتعمل إعادة أحياء لشخصيات تنابلة الصبيان، شخصيات الفنان الحجازي، وكنت بتعيد رسمها بطريقة جديدة، وده كان بيتقابل بخوف، لأنه هي بالنسبة لمجلة سمير هي حاجات أيقونية لا تمس يعني. وإنت كنت بتراهن على إنك هتقدر ترسمهم وتحافظ على هويتهم، بس تقدمهم للجمهور بشكل جديد. يعني ازاي اقنعت المجلة بالحكاية دي، وكقد ايه كان رهانك على الجمهور مظبوط؟
اوكي. انا ممكن بس اعدي الجزئية، ان هو ادارة المجال نفسها كان هم اللي عرضوا علي ان انا ارسم التنبلة. الموضوع ما كانش من عندي انا قد ما كان هم اللي كانوا حابين يحيوا التنبلة تاني بعد الشغل اللي كنت عملته كتير في سمير. فهم حسوا انه ممكن طب ليه ما نقدمش التنابلة بشكل عصري، نرجعهم للحياة تانية. فعرضوا علينا الموضوع. انا بصح في الاول كنت متخوف جدا، لان انا عارف قيمة حد زي الفنان الكبير حجازي، وعارف قيمة افكاره، وعارف قيمة شغله ومنجزاته حتى راجل مرعب بشكل كبير، حد يعني قيمة كبيرة.
عم حجاز.
حد مش حاجة مش معقولة. فبقيت حتى داخل على الموضوع بشكل في رهبة كده، انت داخل بتعيد إحياء شخصيات أريد أصلا نجحة وشخصيات معروفة وحتى رجل الشارع العادي عرفها. فده الموضوع كان تحدي كبير. فقعدت فترة على ما تجاوزت الحاجز النفسي ده، وقعدت في الفترة دي أدرس حجازي، وكانت فرصة كبيرة أن أنا حتى طلعت المكتبة، في مكتبة ضخمة جدا في دار الهلال، موثقين فيها كل المجلة وكل التاريخ.
شفت الأعداد.
بالظبط. فشفت كل الأعداد وشربت بقى الدنيا أكتر ودرست عمنا حجازي بشكل احسن
حلو.
فكانت فرصه، كان باب جميل انا اخش العالم ده بتاعه دوت واشوف حتى بقى افهات وحركه التنابله وتطورهم حتى في الرسم، يعني ما ترسموش طول عمرهم بنفس الستايل، تطورهم الالوان واسمهم وطريقه رسمهم عامله ازاي. فكانت لطيف جدا الموضوع ده بصراحه، وفادني جدا جدا ان انا اعرف حد زي فنان حجازي وعرف حتى تطور اللغة ساعتها. حتى في وقتها كان في ليت مفردات وكلام ما ينفعش قال دلوقتي، يعني مش عشان هو عيب أو لا، هو نفسه كلام قديم قوي يعني على دلوقتي ما ينفعش يتعمل، فبس كان لايق قوي ساعتها وناجح جدا ساعتها. فبرضه كان داني تحدي ان يبقى لازم نوصل الكلام ده باللغة اللي دلوقتي الناس دلوقتي يفهمها بالظبط. وناجح جدا بقى جدا في الموضوع ده دكتورة شهيرة خليل، هي اللي بتكتب النصوص القصص كلها. في كام قصة منهم كتبتها بشكل استثنائي، لكن هي اللي بتكتب كل القصص بتاعت التنبلة، وفوجئت بكمية المعاصرة والأصالة في نفس الوقت من كتابتها بصراحة. يعني
حلو.
كتابتها بتخليني أنا نفسي بفكر في حاجات بتفتح لي أبواب تانية، أرسم التنبلة بشكل مختلف وشكل لطيف.
يعني تجربة غنية يعني
جدا.
وضافت لك على الأغلب، لأنه كمان كان في مرجعية، تعرفت على شغل حجازي بشكل بالزبط. كتير موسع وبدأت من هناك
بالضبط.
ورسمت شخصية سمير.
سمير رسمناها تاني بشكل برضو معاصر عشان يواكب برضو
الزمن.
لأن كمان احنا في مجال سمير هناك كان في حاجة لطيفة، نشاط كده لطيف بتعمل هناك كل أسبوع، ان هو بيجيبوا الأطفال في المجلة وبنعمل ورش أسبوعية للأطفال، فده خلق برضو تواصل بيني وبين الأطفال اللي موجودة، فبقيت تعرف هما بيتكلموا فيه وبيهتموا بيه واهتماماتهم. فكان مهم جدا ان انا نعكس ده في القصص اللي بنرسمها في التنابلة او في المجلة بشكل عام.
والجمهور حب عودة التنابلة وسمير، خاصة الجيل بتاعنا اللي شافوا هما أطفال والجيل الحديث يعني
بالظبط. برضو الناس حبوا جدا التنابلة وبقوا يسألوني هو امتى هتنزل. انا ما كنتش تنزل كل اسبوع، كانت بتنزل كل شهر تقريبا مرة، فكانوا عايزين يعرفوا امتى العدد بتاع التنابلة هينزل عشان نعرف نجيبه عشان نقتني حاجة كده يعني. فلقيت برضو الحمد لله في تجاوب لطيف واستقبال كويس للتنابلة بشكل لطيف. يعني
هل في خطة لعمل قصة طويلة للتنابلة، ألبوم أو رواية؟
قصة طويلة فيه حاليا ده دلوقتي احنا حاولنا عدينا تقريبا حوالي 60 قصة او مغامرة، جمعنا منهم حوالي 15 مغامرة في كتاب نزل في معرض الكتاب اللي فات، في كتاب بيجمعهم يعني ألبوم، والمفروض القصة اللي تنشر قبل كده تنزل كلها برضو مجمعين في الألبومات التانية مستقبلا تنزل. نعم مغامرة كاملة في تفكير في ده، بس لسه بيتخطط له بشكل كويس عشان يطلع شكلها ملائمة لتاريخ التنابلة
عظيم.
أوكي.
طيب بطاقة ثالثة.
أوكي. أكون أو لا أكون.
بأكون أو لا أكون بدنا نصائح أو توصيات من خلال خبرتك للرسامين، للأشخاص اللي حابين يخوضوا غمار الرسم والفن. هلأ أنت حكيت قبل توصية كانت أنه إذا بترسموا أي شيء خلوه عندكم
بالضبط.
شو في كمان أشياء ممكن ياخدوها بعين الاعتبار برضو؟
يمكن أهم نصيحة موضوع أن أنا لازم، أنا كرسام حابب أبدأ رسم، لازم أمارس العمل ده يوميا بشكل يومي،
ممارسة
الممارسة لازم تكون هي دي أهم حاجة، لأن بدون الممارسة العقل مش هيعرف يترجم اللي أنا يعني. هو دايما المخ أو العقل بيبقى دايما فيه خيال وفيه إبداع معين قد يكون حبيس، لأن أنا مش عارف أطلعه من خلال إيدي على الورق أو على أي وسيلة. فالممارسة دي بتخلق علاقة كويسة بين إيدي وما بين مخي، إن أنا أعرف أطلع الخيال ده والإبداع أو الأفكار اللي أنا بفكر فيها. فمن خلال الممارسة ده هيتم، من غير كده مش هيبقى فيه تطور لأي رسام حابب يتطور أو حابب يرسم أو حابب حد يعبر عن نفسه أو يكتشف غلطاته فين. فدي أول نصيحة صاحب أنصح لأي حد، لازم ترسم يوميا بشكل حتى لو وقت قليل في اليوم، بس ارسم، لازم ترسم.
أنا بعمل كده.
انت أساس
برا الشغل
يعني. انت أساس في كده
انت بتعمل كده برا الشغل اللي انت مكلف بيه، بتقتنص لنفسك وقت تسكتش فيه لنفسك؟
يعني بحاول على قد بقى. بص، هو اغلب اليوم بيروح في الشغل المطلوب اصلا ان انا
صحيح
اعمله وتحتيره. فانا كده برسم حلو. لكن انا برضو مفتقد جدا برضو ايام الكليه تقريبا، كان في وقت كده اكتر فراغ اكتر، انا عارف ارسم بشكل حر وبشكل إبداعي أكتر يعني. لكن حاليا عشان أغلب اللي بعمله بيبقى شغل لازم كمسؤول منك لازم تعمله ومطلوب منك، فأنا برسم كده كده بطبيعة الحال. لكن برضو بحاول على قد ما أقدر كل فترة بحاول أقعد أشخبط مع نفسي يعني. أغلب حتى الحاجات اللي الرجل الأربعيني والسيدة الخمسمية والحاجات دي كلها
اللي هي الكفر بتاع النوت بوك
بالضبط، ويجز كل دي حاجات أنا ببقى بسحب نفسي كده فترة كده عشان أقدر أطلع الأفكار دي. فالحاجات دي ممتعة جدا جدا أكتر من الشغل اللي بعمله، لأنه بلاقي نفسي فيها وبسرح فيها.
ممتعة إلك وإلنا كمان،
ده شيء يسعدني جدا. بس فالممارسة ممارسة ممارسة بشكل يومي مهم جدا جدا. تالت نصيحة بعد الممارسة والاحتفاظ بالشغل هو الاحتكاك بمجتمع الفنانين. لازم أخش أي كوميونيتي في رسامين، لازم أتعرف على حد أنا حابب شغله، لازم أروح أشوف معارض، لازم يعني في مجالي لازم أروح أشوف المجال ده بيعملوا فيه، لازم أشوف معرض فتح أنزل أشوفه، أتكلم مع دلوقتي بقت السوشيال ميديا سهلة جدا، أتكلم مع مخلوف، أتكلم مع حد من ديزني حتى، يعني الموضوع بقى مفتوح بقى سهل جدا عن زمان. فلازم أستغل دوت، ولازم برضو أحاول أخد فيدباك من أي رسام أو حد في الكوميونتي دوت يعرف يقول لي فيدباك كويس، لأن مهم جدا فكرة الفريش آي إن أنا أخلي حد يشوف شغلي غير ما أنا شايف شغلي. طول ما أنا عاد برسم أو أشوفه بيبقى فيه غلطات أو كده، محتاج إن حد تاني غيري يوجهني
لنسة جديدة.
بالضبط بالضبط.
كان عندي سؤال خاص شوية بالتكنيك، إنه كتير بنشوف من الفنانين يعني زملائنا اللي لسه بيبتدوا أو الهواة إنهم بيبدأوا بالديجيتال بالرسم الديجيتال وبيتجاهلوا شوية الرسم اليدوي.
أوكي.
لأنه بيبقى فيه تخيل إن ده أسرع، أو تخيل إنه الديجيتال هو رسم اللي خليك ترسم أحلى.
أيوه بالظبط.
بتنصحهم بيه؟
والله أنا بنصح اللي يعني في نقطة التكنيك، الحاجة التكنيكال أو التكنيك بتاع الرسم نفسه، هو مش هتفرق في حاجة الخامة أو دي مجرد تولز انت بتستخدم تولز بتعملها، انما هو الفكره انت تخيل نفسك انت مشروعك انت، انت اللي بتفكر، انت الكونسبت اللي بتطلع بقى على ورقه، بقى طلع على الحيطه بترسم بقى على جدار كهف جوه، على تابلت، على ايا كان، مش مشكله. المشكله ان انت تعرف تطلع ده كويس او تعرف تعبر عنه بشكل او باخر يعني. انما التولز نفسها انا مش شايفها باهميه الكونسبت
المنتج.
بالظبط.
يعني مش من انصار انه الفنان لازم يعدي على الالوان المانوال ثم ينتقل للديجيتال بعد كده.
بالعكس، انا بالعكس، انت هو المانوال حلاوته ان هو ممتع، مش هقول لك مفيد، بس هو ممتع جدا. ممتع انه بيخليك حذر في استخدام الادوات بتاعتك، مفيش حاجه اسمها اندو، مفيش حاجه اسمها كنترول زد، مش هرجع تاني. فانت بتبقى في كميه ادرينالين بتبقى طالعه في جسمك وانت بتلون مانيوال كده، دي ممتعه جدا يعني، دي متعه ما ينفعش انا افوتها، غير انها بتفيدني بشكل او باخر كتكنيكال في الشغل. لكن هي متعه ممتعه بشكل لا يوصف يعني، غير موجوده في الديجيتال مهما حصل. لان حتى ملمس الورقة وأنا برسم، لو مية دلقت على البتاع فبحاول أشوف لها حلول عشان أسعف فكل دي بتخلي مخك ده شغال 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 بشكل يعني
مركز قوي
جدا 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 جدا. فهو خدهم موضوع أنه ممتع، مش بشكل حتى مفيد بس يعني. فمهم جدا أرسم مانيوال وأغلط وأجيب أستيكة وأمسح ومش عارف فمهم. وحتى كتكنيكال حتى أعرف الخامات، أعرف إيه الفرق ما بين الألوان المية الأكوريل وبين الأكولين وبين الجواش وبين الزيت وبين، مفيد جدا حتى أعرفه بشكل تثقيفي، حتى بقى عندي ثقافة أن أنا فاهم الخامات دي بشكل كويس. والديجيتال طبعا مهم، لازم أرسم ديجيتال، لازم أعرف البرامج اللي بتعمل إيه، بتعمل إيه فين وليه، وأعرف إزاي أصبح تشتغل، وأعرف التولز اللي موجودة فيها، ده مهم جدا.
آخر بطاقة.
أوكي. إحنا في التفكير.
إحنا في التفكير. هلأ إحنا بالتفكير، يعني تقريبا هلأ استعرضت شو الواحد لازم يعمل بخصوص إنه يكون مطلع. بهاي البطاقة بدنا نعرف كيف أنت بتكون مطلع على الفنون الأخرى، على غيرك شو قاعد عم يعمل، التجارب اللي بتخوضها لحتى تضيف لك أنت.
بشكل عام أنا شايف أن الفنان أو الرسام لازم يكون مطلع بشكل أو بآخر على ما يجاوره من مجالات أخرى تانية. يعني مثلا أنا مثلا شخصيا بحب جدا أقرأ في الفلك، بحب أشوف أقرأ عن الكون وأقرأ عن المجال ده، ملهم جدا جدا بالنسبة لي. أنا حتى في تويتر حتى كاتب التعريف بتاعي إنسان أراد كان يحلم أنه يصبح حرائق فضاء فضل طريقه وأصبح رساما يعني. فالموضوع ملهم جدا أن أنا بعرف حاجات عن مجالات تانية ملهمة، حتى بتحس أن أنت يعني مش بس شغل آلة بترسم أو آلة بتفكر بس في الرسم أو في المجال بتاعك بس يعني بشكل عام، بس مهم أن أنا أعرف عن حاجة زي الفلك أو الكون، أقرأ حاجة عن الطبيعة مثلا، أعرف أحب جدا مثلا عن الدول والجغرافيا، بعش حاجة اسمها الجغرافيا، أحب جدا أعرف الدول علاقة بعضها وتاريخ إنشاء الدول دي والقبائل ومش عارف أوروبا نشأت إزاي وأمريكا، يعني أحب جدا الحاجات دي.
تحفظ الخرائط؟
أحب جدا
ترسمها
لوحدك. أحب جدا الجغرافيا.
أنت كمان مفتوح؟
شوية.
موضوع ملهم جدا برضو الأحياء، مثلا دراسة الجسم البشري أعرف أفهمه مش من ناحية تشريح، من ناحية طريقة عمل الآلة العجيبة ديت في جسمنا، مين رايح فين والأوعية الدموية وقد إيه، مش عارف لو حاجة عطلت هنا مش عارف بيسمع مش عارف فين. فموضوع ملهم جدا 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 أنا أعرف حاجات، حتى كأنها مثلا بتخرجني من المود اللي أنا مهم أعمله، وبما برجع بقى اللي أنا بعمله تاني اللي هو العامل العادي المعتاد، بحس أنا راجع الفرش أكتر، برجع بأفكار جديدة مختلفة، برجع حتى الرسم أنا شايف جزء منه موضوع تأمل، أنت بتتأمل العالم حواليك، فمهم تتأمل العالم دوت في حاجات تانية مختلفة غير المخ اللي أنت مخك متعود كلهم يعملوا بشكل روتين يعني.
حلو. طب الحديث كمان عن الاطلاع قد إيه مهم مثلا بتجربتك السفر لأماكن أخرى، الانتقال من مكان لمكان تاني وتحاول تسبره أو تحاول تفهم ماهيته، أدي هذا الشيء كمان بضيف.
أنا شايف السفر بصراحة هو من أكبر معلمي الإنسان ونضجه، يعني من أكبر الحاجات المسؤولة عن نضج الإنسان، يعني إن لما بتسافر سواء حتى لو في نفس الدولة اللي انت فيها مثلا، سافر أماكن تانية مختلفة، انت بتشوف عادات وتقاليد ناس تانية، بتشوف مهن جديدة أصلا مش موجودة في مجتمعك انت، لما بتسافر بقى بدول تانية بعيدة أصلا عن مجتمعك تماما وكده، انت بتشوف العالم بشكل أكبر، بتحس ان انت مش عايش في العالم ده لوحدك، بتخلي مخك ده دايما بيبقى فيه نضوج وفيه أفكار جديدة، نفس الربطة موضوع الناس هم اللي بيأثروا فيك. فأنت لما بتتقرب من الناس وشعوب مختلفة جديدة، أنا شايف ده بيوسع مدارك الإنسان بشكل عام، وبتخليه ينضج، بتخليه يفكر بشكل أحسن بكتير كمان،
وبتضيف له أيا كان مجال
جدا، وبيخلق حتى نوع من أنواع التسامح بأنواع
فهم الاختلاف
بالضبط،
التقبل، الانفتاح انه احنا بالزبط. كتير مختلفين يعني
بالضبط، فبتخرج من قوقعة نفسك او قوقعة مجتمع جنتك للكون بقى بكل اختلافات
وبتصير أكتر حساسية لأنه بتفهم إنه إحنا مش زي بعض.
بالضبط، ولازم ما ينفعش نبقى زي بعض.
طبعاً.
ما ينفعش إحنا مش أنا أسف إحنا مش زي كده كده تلاقي كل حاجة كل البيوت نفس الأيدنز. لا بالعكس، إحنا لازم نكون مختلفين، وده ده حلاوة البشر، إنه لازم نكون مختلفين عشان نعرف نتعامل ونخلق مواقف جديدة ونخلق.
مصر ممتع أكتر إنه نكون مختلفين، نحاول نكتشف بعض.
ده لازم. شيء جميل جدا.
هل السوشيال ميديا بالنسبة لك سواء متابعة فنانين أو تفاعل مع جمهور بقى جزء من الإلهام؟
بالضبط، أنا شايف السوشيال ميديا فعلا ده وسيلة ومهمة جدا في العصر بتاعنا ده حاليا دلوقتي، إن دلوقتي كل حاجة بتنتقل بشكل أونلاين، بقت كل حاجة بتنقل على الإنترنت دلوقتي، كل حاجة بتنتقل بشكل فيزيكال كده، انت بتعامل بس بشكل اونلاين اكتر، فبشكل ما بيكون ملهم وبيكون كمان مهم في انت تعرف الفيدباك من الناس على شغلك، على تفكيرك، حتى بيخلق مثلا حتى من المناقشة بشكل ما على حاجات، فبيبدأ تفكيرك برضو يتغير او بيختلف، او بتعرف ان انت في حاجات مختلفة حواليك، وكمان بيوسع دائرة المعرفة أو التشارك المعلومة مع ناس كتير ممكن متعرفش توصل لها بشكل
أوفلاين.
بالظبط أوفلاين. أو بالظبط، فشايف الموضوع
زي ما عملت في الرحلة الأسرة،
هاي رحلة أسطورية،
وثقت الرحلة عن طريق الستوري.
أيوه.
كنت بتكتب كابشن بمعلومات عن الأماكن والانطباعك عنها.
بالظبط.
كنت مخطط تعمل ده ولا جيب الصدفة؟
لا أجيب الصدفة تماما، مكنتش مخطط حالي حالي خالص. أنا كنت رايح الأقصر بدعوة من جولو أن أروح أقعد هناك إقامة فنية لمدة أسبوعين، فأنا قلت أروح بقى وأجازة بقى كده أسبوعين وروق دماغي والدنيا لطيفة وجميلة والشمس هناك في الأقصر جميلة. أنا أسمع الأقصر من عمر مراتها، رحتها ما رحت زمان أيام الكلية في زيارة كده، لكن أنا كنت لما رحت هناك قلت طب أنا ليه ما حافظش على روحي اللي هي اتفاجئ، انا عايز اتفاجئ بالمكان نفسه، ففضلت محافظ على الروح دي لحد اخر يوم، ان انا قلت انا محتاج اتفاجئ بكل حاجه اشوفها، وسبت نفسي تماما، بقيت امشي ما بحبش حتى اركب كتير عشان اشوف الاماكن واشوف الناس وبيفكروا ازاي، حتى شكل الوفط في المحلات، اشوف مش عارف المعابد الموجوده جوه الجبال ديت، وانزل وقابل الناس اللي هم المرشدين السياحيين، وقابل حتى العمال اللي جوه عايشين جوه، واسالهم على معلومات قد ما لقاهاش في كتب او قد ما لقاهاش في بشكل او باخر يعني، فبقيت اعرف حاجات كتير، حكاوي كتير عن المكان، علاقه بقى البشر والبيوت بالمعابد والحاجات الاثريه هناك الفرعونيه والمصر القديمه، فحافظت قوي على الروح دي وحاولت انا انقلها بشكل ما في الستوري، لان كمان الستوري كده كده بيفضل لمده 24 ساعه وبيختفي، لكن بيفضل انت عندك تقدر تحفظه وتعرف تسترجعه في اي وقت تاني. فحاولت اخليه زي قصه او تدوينه او كده، انه هو حتى وخليت حتى الستوري يكون بشكل مش مجرد في الكابشن في كلام كتير فليه رايزها، حاولت يبقى كل ستوري فيه كلمتين ثلاثه معلومه مختلفه تعكس شويه روح المفاجاه اللي انا فاجئتها في
كنت تحط عناصر كمان تفاعليه بكل ستوري، وكنت تأشر على أشياء معينة تحب أنه نحن نشوفها وكأنه إحنا معك. كمان فكرة أنك حفظتهم بمكان نقدر نرجع له، هذا شيء كتير مهم، لأنه هي بس 24 ساعة الستوري بعدين بتروح، فالواحد بالزبط. بيكون قلقان يعني أيوة. يشوف كل شيء،
وناس حتى كلمونا قالوا يعني إحنا في حاجات فاتتنا بتاعت امبارح من فضلك إحنا عايز شوفها تاني. فنبهوني أنا ممكن أحفظ الكلام دوت في الهايلايتس هم يقدروا حتى كتوصيق حتى بالظبط للرحلة. وبقيت حتى في تصميم الصفحه حتى او الستوري بقيت اليد عين اللي بيقرا، بقيت مهتم جدا انا احط نفسي مكان اللي هيشوف الستوري بحيث ما يملش، وفي نفس الوقت يعرف في المعلومات ان انا قدرت اعرفها ديت بشكل برضو لطيف مش ممل.
حلو.
فاحط شاف سهم بشكل معين، سهم. اعمل زوم على حته معينه في الكلمه مش عارف فين، فخلي العين تبقى
دايما خبير سوشيال ميديا. لا امورك تمام. في كمان
خبير فني، خبير تحول لخبير سوشيال ميديا.
بالضبط. واوقات كنت تعمل فاصل تشرب كاسة شاي بعدين ترجع لنا.
احنا
معك يعني، انت وانت بتشرب شاي احنا معك.
ما مش هينفع يبقى كله فرعنا
بالضبط. برضو ما كنتش متوقع تفاعل الناس على الستوري دي؟
لا لا خالص خالص. انا قلت هو ستوري يعني،
بس حبيت تدي لهم زياده بعد
كده. بالظبط. وحتى حتى موضوع الشاي دوت يوميا، يلا النهارده هنصحى وشربنا كذا وبتاع، بحيث يبقى الموضوع برضو انتوا اللي هيشوف الستوري يبقى كانه عايش معايا في
كمان اللغه المحكيه. هوب رجعنا ليكم. انا اللي هو يس رجعنا هلا نستكمل. فكان شيء كتير حلو تفاعلي. وانت لو خططت رحله كان يمكن اجى معك جروب كامل اذا مفكر تعيدها.
ممكن نعمل كده والله.
والله
ناس كتير طلبوا كده،
تبقى ممتعه جدا. استخدمت نفس الحاجه في الرد على الناس في الاسئله على الستوري، خاصه الناس اللي بتسالك عن حاجات فنيه. بدات تخصص ستوري لرد عليهم بشكل منظم كمان.
ايوه.
قد ايه بيستهلك وقت الموضوع ده؟ وهل بتخصص له وقت في يومك او في اسبوعك؟
ان لما لاحظت ناس كتير جدا بيبعتولي على الستوري او على الانستجرام او على الفيسبوك بشكل شخصي، يعرف مثلا رايي مثلا في حاجه معينه او محتاج اعرف فيدباك او اعمل ايه مثلا، او انا في مجال كذا عايز اعمل كذا. فقلت طب انا ليه ما اعملش دوت بشكل يفيد ناس كتير جدا ويتوثق برضو بشكل او باخر، واعمله برضو بشكل بصري لطيف الناس تحب ان هم يقروه. فعملت الموضوع ان انا قلت اعمل الهاشتاج بتاع اسك توفيق دوت. فلقيت كمية برضو أسئلة كتيرة جدا مجيلي، فحاولت ان كل يوم لازم يبقى فيه وقت كده اخر يوم احافظ عليه ان انا ايه اعرف ارد على الاسئلة ديت. ولو في حاجة مش عارفة اجابتها ممكن عادي ممكن نعرف مع بعضينا الحاجة ديت
نسيرش سوا.
فهو الموضوع مش موضوع يعني اللي هو استاذ وتلميذ قد ما هو موضوع ان انا بحاول اعمل علاقه كتيره مع الناس ونعرف مع بعض ممكن نفكر في الموضوع ده ازاي او نشوف حلول ليه ازاي بشكل بصري لطيف وجميل.
حلو. ومن خلال تجربتك طبعا انت عم تعكس بالزبط. هاي الاشياء
بالضبط.
حلو. اخر بطاقه مع مخلوف.
اوكي
الاخيره. والله احنا مستمتعين قوي
كتير يعني
عن
جد. البطاقه الاخيره ثرثرة فوق النيل. هي فكرتها انه لو انت قاعد على الكورنيش مع كوبايه الشاي بتاعتك مين الشخص الفنان سواء موجود عالمي راحل تحب تقعد معاه وتدردش معاه؟
شخص يعني اذكر اسم حد
فنان بتحبه مؤثر فيك محتاج تسأله أسئلة.
فنان يعني حد يكون رسام
من مجالك.
بس هو قبل بس ما أجاوب على السؤال بس أنا بحب أسجل إعجابي بالعنوان الكارتة.
حلو هذا.
كلهم اختيارنا.
لأن بتفكرني بفيلم بتاع ثرثرة فوق النيل. وأنا بعشق حد اسمه نجيب محفوظ بصراحة. الراجل ده قمة في
الفيلم ده من أجمل الأفلام اللي تم تحويلها.
مرعب حاجة قمة في الجمال صراحة. مش وبحب جدا أشوف كل شوية وأسمعه. يعني مش لازم أتفرج بس أسمع ال.
هيك كانت ردة فعل هيك مبتهج لما شفت البطاقة ثرثرة فوق النيل.
نجيب محفوظ كمان مش بس كمان تتفرج على أفلامه قد ما تقري له القراية بتاعته ملهمة بشكل رهيب. حتى كان قال مرة أنا مش مسؤول عن الأفلام اللي بتعمل عن كتاباتي بس أنا مسؤول عن اللي بكتبه مش عن الأفلام. أنا سايبه هما بيعملوا ما عايزينه في معالجة الأفلام براحتهم لكن أنا مسؤول عن إن أنا بكتبه في قصة.
من الطفولة كنت قارئ ولا لما كبرت شوية احتجتها بقى حسيت إنه هي لازم نعملها يعني.
من الطفولة يعني مش من الطفولة ممكن من مثلا أوائل سنة عامة آخر الإعدادية كعادة كل أبناء جيلي قارئ تربينا على روايات مصر للجيب والروايات والقصص دي كلها فربت شويه جزئيه القرايه والواحد يبقى دوده قرايه.
حلو. ونجيب مرتبط. محفوظ امتى هيك دخل على حياتك؟
نجيب محفوظ كان في الكليه بصراحه يعني وندمت ما اكتشفتش قبل كده لانه بصراحه كان كنز كبير واكتشاف رهيب جدا.
انا بحبه جدا جدا ولازم اكون بجاهزيه معينه لحتى اتناول اي عمل اللي هو عمله
بالظبط. حتى حواراته حتى الصحفيه ممتعه بشكل رهيب. صح. حد مفاجئ وحد
ممتع يعني ممكن تدردش معايا على الكورنيش.
آه والله يعني
هي الأسئلة اللي ممكن تسألها له.
يعني عن حياته أو ملاحظ برضو، هنرجع برضو تاني موضوع الناس
إن العنصر البشري قد إيه
كان قد إيه هو كان ليه بيعرف يتعامل إزاي مع الناس أو بيستقبل الكلام أو تجارب الناس دي معاه، هو كان عارف إزاي يعرف يتعامل معاهم أو يعرف يعبر عنهم حتى بشكل هو عامله ده في رواياته. لكن لو أختار فنان كحد رسام ممكن أختار حجازي، لأني أعتقد تعرفت على حجازي بشكل قريب.
للأسف لا، ما تقتش، لأنه كان يعني إحنا ظهرنا في الوقت اللي هو كان هاجر فيه القاهرة وراح طنطا.
بالظبط. فالراجل ده انا حتى كنت عرفته اكتر بقى، يعني لقيت بقى جوله كان عارف حجازي بشكل شخصي، فقعدت بقى اساله على حجازي وعلى الجو اللي كانوا عايشين فيه مع بعض ومامرته مع بعض في القاهره فانا حابب جدا صراحه حجازي، يعني حد من الناس اللي الله يرحمه، عن الناس اللي فعلا يعني ملهمه مؤثره.
عن
يعني
شو هتحكي، عن شو هتحكوا مع بعض؟
كل حاجة يعني مش ممكن، مش عن الرسم خالص. أنا أبعد حاجة أتكلم فيها حجازي عن الرسم تماما، يعني
عن التجارب الإنسانية برضو.
بالضبط. عن حياته،
أنا حاسس عنده تجربة حياة.
أنا حاسه إنسان مش عارف، كان من رسوماته كنت حاسه إنسان حزين جدا من جوه. فكنت حابب ألمس سبب الحزن اللي هو فيه ده أو تجربته، لأن المنتج اللي هو عمله لا ينتج عن إنسان سعيد بالحياة اللي هو كان عايش فيها. كان واضح انه كان متألم بشكل او باخر من حاجه معينه، وده كان واضح في شغله، وواضح حتى في التنابله اللي هو المفروض انه كان بيبصوا البهجه. الكلام ده فعلا لا ينتج الا عن انسان كان في حاجه جوه بتحركه. وكمان قراره الاخير لما مخلوف ما ان هو يهاجر من القاهره لطنطا، ده قرار صعب.
توقف عن الرسم
تماما، فانه يسيب كل حاجه ويروح يهاجر، وبعد ما هاجر بفتره توفى. فمش احب اكون مع الرسم، بالعكس انا احب اكون مع تجربته الانسانيه اللي خليته لقيته ان هو يسيب كل حاجه وراه. وكمان كان معلومه عرفتها عنه من خلال الصحافه، انه كان اللي بيرسمه ما كانش بيحتفظ بيه، كان بيروح الصبح الساعه 7 صباحا، ما يحبش يقابل حد في المكان اللي هو شغال فيه، بيروح قبل الناس كلها بيشرب سجايره والقهوه بتاعته ويرسم، خلص كل شغل قبل الناس كلها ما تيجي. فلما عرفت الموضوع ده، لا الراجل ده مش خاص، في حاجه جواه كده، حاسس محتاج حد يطبطب عليه، حد محتاج يحتويه اكتر، يسمع منه، يتاثر باللي هو فيه. فكنت حاسس، وكمان حاسس لو كان كمل كان هيطلع حاجات اكتر من كده بكتير كمان. حتى شغل الاخير في الاطفال كان عامله كده، انا حاسس الشغل الاخير كان عامله مع دور نشر قبل ما يتوفى، بعد الاعتزال ده كان باين فيه برضو اللي هو عامله بشكل اللي هو اوكي تفضل، يعني حد كان متعشم فيه تعمل لنا مثلا كتاب معين او رسمه معينه، فعامله بشكل اللي هو يعني اوكي تفضل، بس مش بنفس الحراره بتاعه
طبعا. زي شغل وسلمه بس.
بالظبط كده.
حلو. أجوبة رائعة على الحقيقة، وشخصيات أنا كمان بحب أشوفها وقعد معها على الكورنيش. والله مخلوف.
جدا. لا أنا يعني لو أنا قعدت بقى مع توفيق على الكورنيش أسأله فعلا، أنه يعني حصل من وقت ما بدنا نتعرف ونشتغل سوا، حسيت أنه حصل تغيير كبير في أفكارك تجاه الرسم. وكمان انت كنت ما بتحبش تعمل حوارات دلوقتي، يعني ألهمتنا كتير بكلامك، وسعيد جدا بفكرة انه الرسم اصبح هو وسيلة التعبير، وفي لازم يكون في اعمق من كده.
بالظبط.
يعني ده ملهم جدا بالنسبة لي، ان انا مؤمن بده انه شطارة الرسم مش كل حاجة.
لا بالعكس خالص، هو عندك كونسبت او فكره بتحاول تعبر عنها. وكمان الرسم ميزته ان هو لغه عالميه زي ما معروف، ففي اي مكان في الدنيا ممكن ما اكونش عارف مثلا لغه معينه، بس اعرف ارسم فاعبر، اوصل العالم كله.
صحيح.
توفيق شكرا كتير كتير على الحوار الغني وعلى الحلقه الجميله جدا. احنا مبسوطين وكنا اصلا متحمسين انك تكون معنا، ومبسوطين بهاللقاء الحلو. شكرا لوجودك.
انا مبسوط جدا وحقيقي شاكر جدا وممتن لدعوتكم الجميله والكريمه ديت, واتمنى لكم دايما النجاح في السيزون دوت واللي بعد كده وعلى طول.
شكرا جدا. شكرا. يعني انا شهادتي مجروحه وفي نفس الوقت محظوظ ان احنا تردشنا اكتر.
انا حظ منكم بمقابلتكم
تسلم
وبالكلام معكم. شكرا لكم جدا.
شكرا.